بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل؟ إلهي خطوتي تاهت والفت صحاري التيه يملأها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحباب الكرام، حلقة النهاردة متعلقة بأمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى عليه العباد، حب البقاء. الكل بيرجو حب البقاء، وعلشان الإنسان منا بيحب البقاء بيحتاج دايما لقوة، والإنسان دايما معتقد إن على قدر وجود القوة على قدر وجود البقاء وعلى قدر تحقق السعادة. وهنا بدأت أنظار الناس تختلف. يا ترى إيه أعظم قوة ممكن أنا لو تمسكت بها هي دي اللي تضمن لي إن في وقت ضعفي أكون معتمد عليها، وفي وقت من الأوقات لما أكون محتاج لها ممكن تنفعني أو تكون سبب في سعادتي؟ فبعض الناس ظن إن أعظم قوة ممكن في يوم من الأيام يتمسك بيها وتكون هي سبب سعادته في الدنيا وفي الآخرة، ظن إن هي المال. فبدأ كتير من الناس يبحث عن سعادته في المال ويبحث عن القوة في المال، جمع أموال كتير جدا، ولكن للأسف اللي بيتدبر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويتدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان مش هي دي القوة اللي ممكن تفيد الإنسان في وقت ضعف. لحظة موت الإنسان فلوسه ما بتنفعهوش، وفلوسه دي لا يمكن بحال من الأحوال ان هي ترجعه للدنيا. كنا في مشهد من أحد المشاهد العجيبة جدا، شاب والده يعتبر أكبر قيادة يعني طبية في بلدنا، الولد ده مات في لحظة من اللحظات، بيقول والده أنا تعبان مش عارف أتنفس، في لحظة من اللحظات على ما اتنقل الولد للمستشفى كان الولد مات. ووالده الآن وإحنا واقفين في المسجد، وطبعا لأنه قيادة طبية كبيرة جدا في البلد، حضر طبعا قيادات الشرطة والجيش ورجال الأعمال ورجال القضاء كلهم جايين يعزوا في الولد ده، والكل كل هؤلاء موجودين في المسجد. الولد الآن محطوط على السرير اللي هيرفع عليه علشان يتصلى عليه، وكل القيادات واقفة حواليه، قيادات من الجيش موجود، قيادات من الشرطة موجود، قيادات طبية موجود. وفي الوقت ده أنا بقيت واقف أسأل نفسي، هل يا ترى ممكن المال ينفع في لحظة زي كده؟ هل يا ترى والده اللي هو طبيب ومعروف ومشهور وبيكتب في أكبر مجالات طبية في العالم، هل يا ترى والده وأصحاب والده من الدكاترة والأطباء في الوقت ده ممكن ينفعوه بحاجة؟ هل يا ترى الولد ده لما يحمل ويوضع في القبر، هل القيادات الأمنية من الجيش والشرطة اللي موجودين دلوقت ممكن مثلا يرجعوا الولد للحياة ساعة؟ أو لا قدر الله، لا قدر الله الولد كان ممن سيعذب في قبره، ممكن القيادات الأمنية اللي موجودة ممكن تمنعه من عذاب القبر لمدة ساعة؟ والإجابة طبعا لا، طبعا لا. يا ترى إيه القوة اللي ممكن في وقت زي ده تنفع الإنسان؟ ارجع تاني واقول لكم ناس كتير جدا بدأت تدور على القوة اللي في وقت ضعفها تعتمد عليها، ولكن للأسف وجهات الناس تنوعت وتنوعت للأسف في كتير من الأوقات للغلط. بحثوا عن كل القوة وفقدوا قوة مهمة جدا. منهم اللي دور على الـ 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 القوة دي في مال، وقال ان ممكن القوة دي هي اللي تضمن ليا سعادتي في الدنيا وتضمن ليا سعادتي في الآخرة، وممكن في لحظة ضعفي اعتمد على فلوسي. سبحان الله، بنشوف امثال هؤلاء في مستشفى مع ملايين الملايين ومستعد يدفع ملايين الملايين علشان سندوتش فول وممنوع منه. بنشوف ممكن يكون معاه ملايين الملايين، سبحان الله، في لحظة ضعف، لحظة الموت، خلاص ماله ما عادش بتاعه، ماله راح لغيره. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، ما من مسلم إلا وهو ثلاثة قرناء. الأول فأما الأول فيقول له أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. فعلا هذا ماله، خلاص بمجرد ما الإنسان في لحظة ضعفه لحظة ضعف في الموت ما عادش هناك قيمة للفلوس. الفلوس دي لا يمكن أبدا ندفع فلوس علشان نزيل عنه العذاب مثلا، لا يمكن ندفع فلوس علشان نرجعه للدنيا ساعة، خلاص ما عادش لها قيمة. والبعض نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لما جمع فلوس وجات لحظة ضعف نزول عذاب من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، فلوسه دي ما نفعتهوش. ما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قارون اللي اعتمد على قوة اسمها قوة المال، القوة المالية. ربنا سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض. فقوة المال مش هي اللي تنفع أبدا في يوم من الأيام، وبخاصة في لحظات ضعف شديدة أمام الموت، أو في لحظات ضعف شديدة جوه القبر. فضلا أن لحظات ضعف شديدة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ممكن المال يرفع عني شيء، للأسف لا. بعض الناس لما حب يعتمد على قوة تكون فعلا بالنسبة له كده تجلب له سعادة أو تجلب، بص على قوة البدن وقال ان قوة الابدان دي هي بقى القوة التي يعتمد عليها. والله العظيم سوسة صغيرة في الدرس خلت القوة دي كلها تنهار، صح؟ حصوية صغيرة على الكلى خلته بيعض في الارض، ولا يعني القوة في البدن دي ما تسويش شيء. قوة البدن دي امام سكرات الموت زيك زي اي انسان ضعيف اصلا لا يملك شيء. قوة البدن مش هي الأساس. ربنا ذكر لنا أقوام جابوا الصخرة بالواد، قوم ثمود، وربنا ذكر لنا أقوام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وبيوتا آمنين. والناس دي في لحظة من اللحظات هذه الأبدان على ما قوتها، زي ما كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، في لحظة من اللحظات سقطوا كأعجاز نخل قوية لا يملكون شيئا. في لحظة صاحب القوة والبدن ده في لحظة خلية تطلع في غير اتجاه عملت له غدة سرطانية، خلاص ضعف مش قادر يعمل حاجة أصلا. لا 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 لا، في لحظة شوية دوخة بس وقع، لم يعتمد على شيء في هذا الوقت، قوته انهارت، خانته هذه القوة في أشد لحظة هو كان محتاج فيها القوة يعتمد عليها. بعض الناس بيظن ان القوة الحقيقية اللي انا ممكن اعتمد عليها في يوم من الايام عيلتي ونسبي. سبحان الله، يا ما رأينا من اقوام اصحاب عائلات. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على العيلة قال اقصى عيلة ممكن تكون بتحبك او تكون بتودك ممكن تقف معاك على القبر لمدة ساعة وبعد كده يسيبوك ويمشوا، صعب ان انت تعتمد عليهم في الوقت ده. لا والله، ده بعض الناس نسأل الله السلامة، الاب بيموت على فراش الموت وهم بيتشكلوا الان، يعني بيتشكلوا دلوقت على مين هياخد ايه وفلان هياخد ايه، وسابوه بيموت والكل مشغول بالمال. العيلة في كتير من الاوقات ما بتنفعش. وياما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ناس من عائلات كبيرة جدا، ابو لهب وعيلته ما نفعتهوش وهو في جهنم بيعذب ويكوى. بعض الناس ظنت ان القوة اللي ممكن بقى نعتمد عليها ولازم نسعى بتحصيلها علشان هي دي اللي هتجلب السعادة وهي دي اللي احنا بنتكئ عليها كده اهو، ساعة الملك، ان انا اكون ملك، محافظ، وزير، رئيس، امير. ما هو انا الملك ده هو ده اللي هيديني القوة اللي بيها يعني ان شاء الله مبسوط. سبحان الله، ابدا ابدا، عمر ما كان الملك سبب ابدا لسعادة انسان ابدا. احنا شفنا فرعون اللي قاعد يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعلشان يحافظ على القوة دي ياما قتل نساء ياما قتل أطفال وياما استحيا النساء، كل ده علشان يحافظ على الملك اللي هو من وجهة نظره هي دي القوة التي. وسبحان الله رأينا فرعون الآن وربنا بيقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ملكه فين؟ راح الملك. طب يعني وهو بيقول يعني لما رأى وعاين العذاب، لما رأى وعاين العذاب قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له ما ينفعكش. طب ملكه فين؟ طب الكرسي فين؟ طب الجنود بتوعه فين؟ شوف لفظ القرآن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، اترموا في قلب البحر، الموضوع انتهى. طب فين الملك؟ وهل يا ترى ممكن الملك دلوقت يعمل حاجة؟ في أقل في أشد لحظة من لحظات ضعف الإنسان، في أشد لحظة من لحظات الضعف البشري للإنسان، هل ممكن يا ترى ملك فرعون في الوقت اللي زي ده ممكن يا ترى يعمل له حاجة؟ ما احنا شفنا شارون وصل لملك وجاه ودولة يعني وبعدين وبعدين بقى فين؟ ملكه عمل له إيه؟ ولا حاجة، خلاص راح الملك وراح راح كل شيء. وبعدين في لحظة الضعف هل وجد القوة الحقيقية اللي بيعتمد عليها؟ للأسف لا. علشان كده بقول لكم كل الناس بتجري ورا هذه القوة، كل الناس بتدور على القوة دي وبتظن ان القوة دي هي اللي هتجلب لها السعادة وهي اللي هتجلب لها الطمأنينة وان القوة دي هي اللي هتكون في وقت الضعف الحاجة اللي احنا بنتكئ عليها. ونفاجأ في لحظات الضعف البشري لأي انسان نجد بالفعل ان كل القوة دي تخون الانسان في لحظات ضعفه، ولكن هناك ثم قوة. هذه القوة هي قوة فعلا، هي أعظم قوة في الدنيا كلها وفي الآخرة. القوة دي هي اللي متى تمسكت بها أنا هديت إلى صراط مستقيم، متى تمسكت بها أنا كنت سعيد. القوة دي اللي بفضل الله تبارك وتعالى بيها ربنا سبحانه وتعالى بيعينك ويوفقك في كل شيء أنت ماشي فيه. القوة دي فعلا هي القوة التي لا يهزم أصحابها أبدا، قوة الإيمان. وعلى قدر الإنسان منا بيحصل هذه القوة على قدر ما بينال من الخيرات. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم كل القوة اللي أنا ذكرتها في بداية الحلقة هي قوة قصاد أي ضعف بشري بتنهار، قصاد أي ضعف بشري بتنهار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إلا وله ثلاثة قرناء، ثلاث أنواع من القوة. القوة الأولى تقول له أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، لحظة ضعف بشري إنسان مات وداخل القبر. القوة تقول القوة الأولى تقول له أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك، دول أهله، قوة العزوة والأهل والأصحاب والمعارف. عند باب الملك عند باب القبر الكل بيسيبك وبيمشي، خانتك هذه القوة في لحظة أنت محتاجها. وأما الثاني فيقول له أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. قال النبي وهذا ماله، في لحظة الموت بمجرد ما مت خلاص مالك راح لغيرك، كل حاجة انتهت ما عادش مالك، ما انتفعتش بيه. ولا تبقى إلا قوة الإيمان، قوة العمل الصالح اللي ربنا سماه في القرآن إيمان. الإيمان بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، أنا معك أنا معك أنا معاك، إيمانك وعمل الصالح أنا معاك، أنا مش هسيبك أبدا، أنا معاك وفي ظهرك، أساعدك وأخرجك من أي مشكلة أو من أي كرب أنت ممكن تكون موجود فيه. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحديث ده عشان يقول لنا قد إيه كتير من القوة اللي بعض الناس بيجري وراها بتخون الإنسان في وقت ضعفه، والإنسان في وقت الضعف ده بيوقن إن فعلا كان فيه قوة أنا كنت غافل عنها نسيتها تماما، هي قوة الإيمان، قوة العمل الصالح. لحظة من أشد لحظات الضعف البشري لحظة الموت. أنا رأيت ده بعيني مع ناس كتير جدا أعرفهم وأعرفهمش، وفي لحظة الموت بيتشبث بأي شيء بكثير من القوة اللي ممكن تكون في يوم من الأيام حواليه، ولكن بنفاجأ أن كل القوة دي بتخونه في لحظة ضعفه، بتخونه في لحظة ضعفه. أنا رأيت أمامي بعد اتصال من أحد الأمهات بتقول لي يا ابني انجدني، أنا ابني بيضيح، انا ابني بيموت، الحقني يا ابني. طلعت جري علشان اشوف الولد، والولد بالفعل على فراش الموت. دخلت عليه اوضته، اصحابه واقفين، والده ووالدته واقفين، اصطف دكاترة واقفين، ناس اثرياء جدا، وانا واقف كده عمال ابص للكل وانا عمال اقول سبحان الله في وقت من الاوقات عينيه تبص على الاصحاب فاقول سبحان الله، يعني بيقول لهم يعني حشو ما انا فيه الان، يعني ساعدوني في اللي انا فيه الان. ينظر لوالده ووالدته واصحاب الاموال والعيلات الكبيره، يا ابني ما يقدروش يعملوا لك حاجه، خلاص انت الان بتسلم ليد اخرى. يبص للدكاتره، طب اعملوا اي حاجه، مفيش، خلاص احنا وصلنا لمرحله هي اشد لحظات ضعف الانسان، خانت هذه القوى هذا الانسان، كل القوى دي خلاص خانت هذا الانسان، ما يقدرش يعتمد عليها. عشان كده ربنا قال لنا ان كل انسان بيموت بيعرف ميزان القوى الحقيقي، بيعرف ايه هي القوه اللي كانت ممكن تنفعه في لحظه من هذه اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. قوه الايمان، وجد في اللحظه دي ان اعظم قوه كان المفترض يعتمد عليها في الدنيا ويوجه نظره ليها وتكون هي البوصله اللي بيلف حواليها هي قوه الايمان. فللاسف انا دورت على كل القوه وبحثت عن كل القوه ولكن خانته هذه القوى الان، وعلم يقينا قدر القوى اللي كان في غفله عنها راح. نداء لكل التجار، نداء لرجال الاعمال، رجال المسؤولين، رجال الملوك والامراء، صدقوني كل الملك ده كل الاموال دي هي قوة زائفة. في وقت ضعفك وفي وقت حاجتك سبحان الله لا تجد هذه الاشياء لها قيمة، وتخونك كل هذه القوة وتبقى وحيدا، وتعلم في هذه اللحظة الحقيقية ان سبحان الله ليس للانسان منا الا قوة الايمان. احد المهرجين كان عامل برنامج بيركب فيه الممثلين او بيركبهم في طيارة وبيهيئ لهم المشهد ان خلاص ان الطيارة بتقع، ومن احد المشاهد علشان برضو يقول يعرفهم ان الدنيا خلاص الدنيا الطيارة بتقع خلاص واحنا بنموت، يفتح باب الطيارة ويخلي واحد ينط من الطيارة. وطبعا ضيف الحلقة شايف الكلام ده، طبعا الله اعلم بقى عارف ولا مش عارف، ولكن الشاهد ان في كل المواقف الجملة المتفق عليها بين كل الـ30 حلقة اللي كانوا معروضين في رمضان من كام سنة، ان المشهد ان الممثلة المتبرجة اللي طالعة عارية خدت من جنبها راجل سعودي خدت منه الغطرة بتاعته الشال بتاعه ولبست الشال واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. في الوقت ده نسى شهرته ونسى الفلوس ونسى كل حاجة ولجأ الى القوة الحقيقية اللي يعتمد عليها في وقت زي ده. علشان كده انا بقول لكل الناس القوة الحقيقية اللي المفترض نوجه عينينا وابصارنا وقلوبنا ووجهتها لينا ليها في وقتنا هذا هي قوة الايمان. قوة الايمان الناس كتير جدا في غفلة عنها. وهنا بعد ما اصلنا للاصل ده ان القوة بالنسبة للناس متنوعة، وكل القوة دي في وقت ضعف الانسان وفي وقت حاجة الانسان بتخونه ما تقدرش يعمل له حاجة وترفع يدها عنه ويكون الشيء النافع الوحيد هي قوة الإيمان. ليه نتكلم عن قوة الإيمان؟ لأن قوة الإيمان دي جعل الله سبحانه وتعالى فيها نجاة للعبد من كل شيء مضر له. وعلى قدر ما بيتمسك العبد بهذه القوة قوة الإيمان بينال هذا العبد بقوة ومدد وعون وإعانة من الله سبحانه وتعالى يعني لا يتخيلها أبدا أي إنسان. هبدأ ليكم في أول أصل مهم جدا، وياريت لو الشباب كده معانا نبدأ نكتب مع بعض كده سريعا. لماذا قوة الإيمان؟ واحد، لينال العبد بها ولاية الله سبحانه وتعالى، لينال العبد بها ولاية الله سبحانه وتعالى. على قدر إيمان العبد على قدر ما يتولى الله سبحانه وتعالى هذا العبد، يتولاه الله عز وجل بقوته، يتولاه الله سبحانه وتعالى بعظمته، يتولاه الله بعزته، ويتولاه برحمته ومغفرته وكرمه وجوده وبره. أنت الآن في ولاية الله، وأصل الولاية الحماية والنصرة، وأصل الولاية المحبة والنصرة والتأييد. فقوة الإيمان بمجرد ما يقول العبد خلاص أنا أبحث عن قوة الإيمان في اللحظة دي تأتي ولاية الله لهذا العبد. عارفين لما يكون في مدرس، ولله المثل الأعلى، في مدرس ضرب طالب بغير وجه حق، والطالب ده أبوه لواء شرطة أو أبوه لواء في الجيش، وراح الولد بسرعه، والمدرس بعد ما ضربه ما يعرفش ان ابوه بالمنصب ده، الولد راح جاب والده ورايح بقى المدرسه تاني يوم، ومعاه بقى ايه جايب البوكس بقى وجايب مش عارف ايه، وداخل بثلاثه اربعه عساكر قدامه ووراه وسياده اللي هو مش عارف ايه. تخيلوا الان في الوقت ده مين يا ترى لما يقف المدرس قدام الطالب النصره هتكون لمين؟ لكم ان تتخيلوا، ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى. انا لا اقول انتصر بلوى ولا انتصر مش عارف بمين، انا بقول لك الوقت ده ان النصره والمساعده والتأييد جاي من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في وقت الشدائد، في وقت المحن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في وقت ما القوه كلها بتخون الانسان، لا هنا في قوه وقفت جنب الانسان. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا. هي دي قوة الإيمان. عند الموت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في القبر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معاهم قوة في كل موطن من مواطن ضعف الإنسان البشري، جاءت قوة الإيمان علشان تخرج الإنسان من هذا الضعف ليكون في موطن قوة. وهو بيموت، وهو بيموت، إن الذين قالوا ربنا الله، هو ده الإيمان، ثم استقاموا، هو ده الإيمان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي أرض المحشر، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أهل الإيمان، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. خارت كل القوة إلا قوة الإيمان. إلا قوة الإيمان. في وقت ضعف الإنسان قوة الإيمان بقت في ظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما العبد المؤمن، قوة الإيمان هي إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأعمال البر عند قدمه، هو ده، فيؤتى من قبل الرأس، يؤتى بالعذاب من قبل الرأس، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. يؤتى بالعذاب عن يمينه: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. الصلاة يقول: ما لا يعذب من جهتي. فيؤتى بالعذاب عن شماله، فتقول الزكاة وأعمال البر: ما قبلنا مدخل. الرجل ده لا يعذب من جهتنا. وهكذا هنا كل القوة خارت عن الإنسان وخانت الإنسان إلا قوة الإيمان، هي اللي ظلت موجودة مع الإنسان لا تتركه أبدا أبدا بحال من الأحوال. هي دي القوة اللي المفترض الإنسان يعتمد عليها، وهي دي ولاية الله سبحانه وتعالى، التأييد والنصرة والعون والمدد من الله سبحانه وتعالى لك على قدر ما تمسكت بقوة الإيمان. هنا يأتي التأييد ويأتي النصرة وتأتي النصرة، هو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي احنا محتاجينه. الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم أو يحبهم أو يعينهم أو الذي يمدهم، هو ده الله ولي الذين آمنوا. يوم ما يكون الإنسان منا في وقت ضعف بتنهار كل القوى من حوله، تأتي هنا قوة الإيمان اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يخرج الإنسان من موطن الضعف ده ليكون قويا عزيزا. علشان كده الصحابة رضي الله عنهم لما اهتم النبي معاهم انه يغرس فيهم قضية الإيمان ويقول لهم ان اعظم قضية ينبغي ان نلتف حولها وتكون هي المحور الاساسي اللي بنلف حواليه قضية الإيمان، فامتلأت قلوبهم بالإيمان. ما من لحظة من لحظات الضعف البشري اللي تمر بالصحابة إلا ويخرجهم الله سبحانه وتعالى خلاص كل القوة بتنهار، كل القوة بتخون إلا القوة دي. علشان كده ربنا بيقول لهم في موطن ضعف: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، بصوا فآواكم وأيدكم بنصري. أنتوا أولياء ربنا سبحانه وتعالى، أنتوا أولياء الله الصالحين، فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الله أكبر. طب ليه في موطن ضعف الصحابة 300 واحد والمشركين 1000؟ الصحابة معهمش إلا فرسين، والمشركين تجاوز عددهم 1000 وفيهم أكتر من 300 فارس، دول معاهم القوة والعدد والعتاد، وهؤلاء ضعفاء. هنا تنهار كل القوة عن الصحابة إلا قوة الإيمان اللي بيها الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم. هي دي القوة الحقيقية التي بها ينصر الله عز وجل عبده في لحظة الضعف على أضغى قوة الأرض أيا كانت هذه القوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن، ربنا ذكر لنا في القرآن مشهد يهود بنو إسرائيل، وهم مشهد يهود بني إسرائيل وهم بيقولوا لنبيه لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وتحصل بقى إيه الخضخضة كده، تحصل التصفية، يقول لهم: فلما كتب عليهم القتال تولوا، إن الله بعث لكم طالوت ملكا تولوا. ان الله مبتليكم بنهر تولوا، وهكذا الحال لحد ما اتبقى 300 واحد قصاد جيش الجبارين، الجيش القوة الجبارة التي لا تهزم. عندها بعض ضعاف النفوس قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هنا كل القوة خلاص ضاعت، ما عندناش قوة الآن. إلا القوة دي هي حبل الله المتين، حبل الله المتين التي من اعتصم به قواه الله سبحانه وتعالى، أيده الله، أمده الله سبحان الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا بقى أهل الإيمان قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ايه يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا اقوياء بالله سبحانه وتعالى. ففي لحظة الضعف البشري هنا جاءت قوة الايمان علشان تكون هي اللي تعدل الكفة. ربنا يقول فهزموهم باذن الله. ليه؟ قوة الايمان، قوة الايمان. احنا ياما رأينا جيوش جبارة في العالم كله، الجيش بتاع روسيا فين؟ انهار من سنين طويلة جدا، والبلد اتفككت بعد القوة دي كلها. ايوه ايوه. ليه؟ عشان بنقول اعتمد على قوة غير حقيقية، قوة بتخون الإنسان في لحظات الضعف. أما الإنسان كلما كان هذا الإنسان متمسكا بقوة الإيمان، هنا هو ده الجند الذي لا يقهر، ده الجند الذي لا يقهر. فينصرك الله سبحانه وتعالى على عدوك، أدي واحدة. اتنين، وينصرك الله سبحانه وتعالى بهذه القوة على شيطانك، ده أعدى الأعداء. يبقى بالقوة دي ينتصر المؤمن على عدوه، وبالقوة دي ينتصر المؤمن على شيطانه. الشيطان لا طاقة له بمن تقوى بقوة الإيمان، لا يستطيع الاقتراب منه بحال من الأحوال. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المتقين. لما يجي لك شاب ويبدأ يقول لك يا شيخ أنا ما بقدرش أقاوم فتنة المواقع الإباحية، أو يجي لك أو تجي لك بنت تقول لك يا شيخ انا بصلي وقيام ليل وبصوم تطوع، بس انا بحب ولد وبحبه وفي علاقه بينا وبعض علاقه حب ومش قادر اسيبه. لازم تنظر هنا ان تسلط الشياطين على الولد ده او البنت دي انما جاء بسبب ضعف القوى الحقيقيه، ضعف قوى الايمان. لما الايمان ضعف عند هؤلاء بقى سهل جدا ان هما الشيطان يغويهم في اي معصيه، في حين ان على قدر وجود قوى الايمان داخل العبد سبحان الله كلما سهل على العبد ترك هذه المعاصي وترك هذه الفواحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. على قدر وجود قوة الإيمان لا يمكن العبد يقع في المشاكل دي كلها، وده اللي احنا دايما بنقوله لأولادنا والبناتنا، وبنقوله للمصلحين وللمجددين وللدعاء وللناصحين واللي واقفين على ثغر تربية الشباب. على قدر ما انت حريص على غرس الإيمان وبناء الإيمان وتنمية قوة الإيمان في قلب الشباب، على قدر ما هم هيكون سهل عليهم جدا هم يسووا أي معصية. الصحابة رضي الله عنهم لما استقر الإيمان في قلوبهم النبي يقول لهم الخمر حرام، ويكفي بس أن الصحابة يسمعوا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فتكون النتيجة. فخرج أصحاب النبي فأهرقوها في الطرقات حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. لما لبسوا خواتيم الذهب والنبي ياخد خاتم الذهب ويلقيه ويقول ان الله حرم هذا على ذكور امتي، بقى سهل عليهم جدا هما ياخدوا خاتم الذهب ويرموه، الموضوع انتهى. كان احب اكل لحم عندهم لحم الحمير الانسيه، كفى ان المنادي فقط يخرج فينادي ان رسول الله حرم عليكم لحوم الاقحام الانسيه. قال ابن عباس وقال جابر رواه الحديث فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم. ليه بقى سهل عليهم ده؟ بل بصوا لحظة من أعظم لحظات ضعف بشرية الإنسان. كان في صحابي كريم، الصحابي ده كان بيحب امرأة في الجالية اسمها عناق، الصحابي ده اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي. فعناق كان بيحبها وكانت بغية من البغايا في العرب، فقابلها في مكة في يوم من الأيام فرجع هيج هذا اللقاء مشاعر الحب والشوق اللي كانت موجودة في الجاهلية. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنكح عناقا أجوز عناق؟ فنزل قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. خلاص الموضوع اتقفل. طب فين مشاعر الحب اللي موجودة؟ فين العواطف بتاعة زمان؟ فين أقوى قصة حب كانت موجودة من مرثد بن مرثد الغنوي وبين عناق؟ انتهت. ليه؟ قوة الإمام بقى سهل عليه يقول ولا يهمني ولا يلزمني عناق أصلا. لماذا هان على الإنسان ترك المعصية بهذه الصورة؟ هي قوة الإيمان التي متى وجدت في قلب العبد هان عليه كل شيء. علشان كده يذكر أهل السير في ترجمة الصحابي الكريم عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه إنه أسر في أحد معارك الروم في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال البطارقة: هذا رجل من أصحاب محمد، لو دخل ديننا، لو هذا الرجل دخل في ديننا يعني لكان لنا شأن عظيم. فقال خلاص سيبوني أفتنه بقى بمزاجي كده، تعال يعني أعطيك نصف ملكي على أن تترك دينك. ملك الروم في الوقت ده كان مسيطر على نص الأرض، أعطيك نصف ملكي على أن تترك دينك. فقال له: والله لو أعطيتني ملكك وعشرة أمثاله معه ما تركت ديني لحظة. ليه سهل عليه الآن، أو أصبح من السهل الميسور عليه الآن أنه يترك المال بهذه الصورة؟ فتنة المال عظيمة. إحنا في زماننا ده للأسف هناك من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليه ده هو بيتقال له أنا هديك نص ملك مملكة الروم عشان تيجي تخش في ديني؟ ليه ما باعش دينه؟ قوة الإيمان. قوة الإيمان دي اللي بترفع العبد، زي ما يكون واحد واقف كده في الدور العشرين في برج ولا حاجة، فشاف كل الحاجات تحت قد كده، ايه يا عم نص ملكك يعني؟ قال خلاص فتنة المال ما نفعتش معاه، نجيب له فتنة تانية. فأتوا بأجمل نساء الروم ووعدها هذا الملك بمال عظيم لو استطعت ان هي تغوي عبد الله بن حذافة السهمي. دخلت عليه وتجرات من ثيابها وتلوت عليه وتلوت أمامه وحاولت إغراءه وإغواءه، فما كان إلا أن خرجت وهي تقول: والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر، ده لو صخر وشايف اللي أنا عملته كان الصخر اتحرك، ده لا يمكن يكون بشر. الفتنة التانية ما نفعتش، قالوا خلاص نجيبه من جهة الأكل والشرب، ما في ناس فتنتها في الأكل والشرب. حطوا قدامه لحم خنزير وخمر، ومر اليوم الأول وما أكلش، اليوم الثاني ما أكلش، وكاد في اليوم الثالث أن يهلك يموت. فتح عليه السجن وقال له: أنت ليه ما أكلتش؟ قال: أما إن الحاجة الضرورة يعني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الضرورة أباحت لي أن آكل من هذا وأشرب من هذا، ولكن كرهت أن يشمت مثلك في ديني. يا الله، إيه ده؟ إيه ده؟ هي دي قوة الإيمان اللي تخلي الإنسان يرتفع عن مثل هذه الرذائل والدنايا. قالوا خلاص لا مال نافع ولا نساء نافع ولا أكل وشرب نافع، إحنا نجيبها له من جهة ثالثة رابعة خالص، الموت بقى. ناس كتير جدا تخاف من الموت، إحنا نخوف الموت. جاء بقدر عظيم ووضع فيه زيت وغلى الزيت جدا، وجاب اتنين من أصل المسلمين نحطهم بقى، حطهم خلاص دابوا أصلا في قلب الزيت، يلا قدموا عبد الله بن حذافة السهمي. ويقدموا عبد الله بن حذافة السهمي وهو مدخلينه على القدر كده عشان يحطوه في قلب القدر. بكى عبد الله بن حذافة ملك الروم، قال بس خلاص خلاص اتفتن في دينه. فقال: لما تبكي؟ قال: والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكن أبكي أن لي نفسا واحدة تخرج الآن في سبيل الله، ولوددت والله أن تكون لي أنفس بعدد شعر جسدي تخرج كلها في سبيل الله. قال له: لا خلاص أنا كده، أنا خلاص كده ما أقدرش أعمل معك حاجة، هل لك أن تقبل رأسي برضه عشان كبرياء الملك، تقبل رأسي وأتركك؟ قال: لا والله وكل أسر المسلمين. فقبل رأسه وأخذ أسر المسلمين وذهب إلى المدينة. وصل الخبر لعمر، خرج لاستقبال عبد الله بن حذافة السهمي ويقول رضي الله عنه قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، حق على كل مسلم أن يقبل رأس هذا الرجل. الله أكبر. ليه عبد الله بن حذافة كان عنده هذه القوة في مواجهة كل هذه الفتن؟ القوة الحقيقية اللي خلته يقف قدام كل هذه الفتن هي قوة الإيمان، قوة الإيمان التي بها يدفع الله هذا كله عنه. قوة الإيمان، قوة الإيمان اللي تخلي سليمان بن يسار وهو خارج مع أهله وأصحابه خارجين في السفر، الكل بقى خلاص حط الخيام وكل راح يشتري أشياء وهو قاعد في خيمته، جاءت امرأة أعرابية والعياذ بالله تبغيه للفاحشة، فنظر إليها وقال: أتريدين هذا؟ قالت: نعم. قال لها: يا أمة الله، لو أن ملك الموت نزل الآن بك أتحبين أن أفعل لك ما أردت؟ يا أمة الله، لو أنك الآن دخلت قبرك أتحبين أن أصنع لك ما أردت؟ يا أمت الله لو وقفت بين يدي الله عز وجل للسؤال أتحبين أن أصنع لك ما أردت؟ يا أمت الله لو ضرب الآن طريق للجنة وطريق للنار أتحبين أن أصنع لك ما أردت؟ فبكى سليمان وبكت المرأة وجاء الناس فرأوا بكاء سليمان وبكاء المرأة فبكى الجميع لبكائهما. وبعد كده أخو سليمان بن يسار بيسأله بيقول له هو إيه قصة المرأة العربية؟ فما قالهوش وانتهت المسألة. المرأة لقت الناس جم فقامت ومشت. بعد سنين طويلة يقوم سليمان بن يسار باكيا من نومه فيسأله أخوه بتبكي ليه؟ قال له بقى أنا هقول لك دلوقتي إيه قصة الأعرابي. رأيت الليلة رؤيا رأيت فيها يوسف عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلي ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد شبيها بيوسف. كان من حال المرأة العربية كذا وكذا وكذا وكذا. المرأة دي ليه عجزت عن فتنة سليمان بن يسار؟ قوة الإيمان اللي انهارت أمامها تماما. الفتن دي كلها انهارت أمامها. ليه؟ قوة الإيمان اللي استقر في القلب خلى الفتن دي قدام الإنسان ولا شيء. قوة الإيمان اللي سلطت النور على الفتنة فرأى الإنسان قبح هذه الفتنة فابتعد عنها. هو ده المعنى المراد. وعلى قدر ما يتمسك الإنسان بهذه القوة احنا بنسميها دايما قوة الإيمان يعجز الناس عن فتنة هذا الرجل اللي عنده إيمان. علشان كده لقينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في مكة والموضوع بالنسبة لهم واشيء. رأيناهم يعني يسحبون على ظهورهم في الرمضاء ورأيناهم من يوضع على صدره صخرة العظيمة الشديدة ورأينا بعضهم يجلد ورأينا بعضهم يا إخواني الكرام خباب بن الأرت رضي الله عنه قاعد في مجلس عمر في خلافة عمر. فعمر جاب سيرة بقى يعني الذين عذبوا قديما في مكة وكل واحد يحكي ايه الفتنة اللي اتعرضت عليه وايه العذاب اللي اتعرض له. خباب بن الأرت رضي الله عنه كانوا بياخدوه ويجيبوا الجمر يولعوا نار يولعوا الجمر في الأرض ثم يأتون بخباب الأرض فيضعونه على هذا الجمر ويضعون الصخرة على صدره عشان ما يقومش. فكان اللي بيطفئ الجمر ودك الظهر الشحوم اللي موجودة في الظهر اللحم خلاص راح. احنا دخلنا المحاتبة بعد اللحم بقى خلاص راح الجلد وراح اللحم دخلنا على الودك الشحم. فكان الشحم ده بيذوب من النار ينزل يطفيها. فخباب بن الأرت رضي الله عنه يرفع بث الثياب كده فيري ظهره للحضور فيخر عمر مغشيا عليه ومع ذلك كان ثابت. الثبات أمام الفتن ده كان سببه إيه؟ هي قوة الإيمان. مهما كان الإنسان ضعيف أمام فتن عظيمة جبارة إذا حصل الإنسان منا قوة الإيمان يجبر الله ضعف هذا الإنسان ويقوي الله عز وجل هذا الضعف ويصبح الإنسان قوي أمام هذا يعني هذه الفتن اللي يعني العظيمة الشديدة. تلاقي الإنسان واقف قدام عظيم إيه ده الله أكبر. نسمع عن إنسان اتحط في فتنة ما بعدها فتنة واقف ثابت. قوة الإيمان. فسبحان الله بهذه القوة ينصرك الله على عدوك الظاهر وينصرك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على شيطانك ثم ينصرك الله سبحانه وتعالى بهذه القوة أمام الفتن. شايفين الثلاث حاجات دول؟ الأمر الرابع وبقوة الإيمان يسهل على العبد البذل بما يحب من أجل ربه سبحانه وتعالى. قوة الإيمان دي على قدر ما هي موجودة في القلب يبقى سهل عليا جدا إن أنا أبذل الغالي والنفيس عشان ربنا سبحانه وتعالى. أكتر شيء يسهل على إنسان البذل حب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أصله الإيمان. أتعجب جدا من موقف الصديق رضي الله عنه يوم ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبذل وللصدقة عشان يجهزوا جيش غزو التبوك وفاجأ إن بكل أريحية يأتي الصديق بماله كله ويضع بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ وبكل اريحيه النبي يساله يعني ما ابقيت لاهلك؟ وهو بكل اريحيه يقول له ابقيت لهم الله ورسوله. بس هو ايه اللي سهل على الصديق انه يبذل هذا البذل؟ مش الصديق بس ولا في الموقف ده بس يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في مستدركه بيروي لنا قصة مع السيدة أسماء بنت أبي بكر. جاء أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر الصديق، فقال: ما أرى هذا الرجل إلا قد ضيعكم. أنا حاسس كده أن الصديق ابني يعني ضيعكم، كان لسه طبعا كافر لأنه ما أسلمش إلا في عام فتح مكة. فأسماء بتقول له ليه؟ قالت: قال لعله أخذ المال كله. أنا أكيد وهو عارف وهو مهاجر كده أكيد أخذ المال كله. قالت: فجئت بحجارة ووضعت عليها أقمشة وثوبا، ثم أخذت بيده وقلت: بل انظر ماذا ترك لنا. هو سابلهمش حاجة أصلا، أخذ المال كله 6000 درهم، أخذها كلها لينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وما ترك لأهله شيئا. فطبعا أبو قحافة لأنه رجل كان قد عمي فبيحط له: خلاص ده ساب لكم خير كثير. قالت أسماء: والله ما ترك لنا درهما. هو إيه اللي سهل عليه ده؟ يعني إيه اللي سهل عليه إنه يكون فيه بذل كده؟ لما يكون عندنا النهاردة الصديق يوم ما أسلم له 40,000 كما يروي عروة بن الزبير، يقول: أسلم الصديق وله 40,000. وانتوا عارفين طبعا ان عروة لما بيتكلم عن الصديق بيتكلم عن جده، لان عروة بن الزبير هو ابن اسماء بنت ابي بكر. فبيقول: اسلم الصديق وله 40,000 انفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. وبكل اريحية هان عليه انه يبذل. هو ده الايمان لما بيستقر في القلب، بيهون على انسان هذا البذل وهذا العطاء، بيهون على الإنسان أن الحاجة المحببة في إيده لا تروح للفقراء وتروح للمساكين. أسلم الصديق وله 40,000 أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. هان عليه كل شيء. ليه؟ أنا بكل أريحية بطلع ده، أنا مبسوط بده، أنا مبسوط بده. القوة دي اللي تخليك في يوم من الأيام تكسر الشهوات اللي موجودة في قلبك وموجودة في نفسك، حتى الشهوات الحلال بتكسرها جواك. ثم يجلس بعد ذلك الصديق، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، يجلس الصديق وعليه عباءة قد خللها بخلال. عزاكم الله يجيب الشوك بتاع النخل كده ويجيب، لأن هو معهوش تمن الزراير، ويلبس العباية ومش معهوش فلوس يشتري زرارين ثلاثة، فيجيب الشوك ده ويقفل العباية بتاعته من هنا ومن هنا. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيحن إليه ويقول له: يا أبا بكر، هذا جبريل يقرئك من الله السلام ويقول لك: يا أبا بكر، أراض عني في فقرك هذا أم أنت علي ساخط؟ فعندها انفجر الصديق بالبكاء وهو يقول: أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا راضي أن أنا بذلت المال ده، أنا راضي بده. فنزل قول الله سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. 40,000: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بصوا، ولسوف يرضى. شو راضي عن ربنا؟ ربنا يرضيه. قوة الإيمان هي القوة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يسيطر على شهوات نفسه وعلى رغبات نفسه. النفس بتحب ده، لا سهل أنه يكون لله. علشان كده من جعل الله سبحانه وتعالى الصيام له، قال: والصوم لي وأنا أجزي به. ليه؟ علشان المعنى ده، لأن هذا العبد امتلأ قلبه بالإيمان فسهل عليه، كما قال الله في الحديث: يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. ما هو لا يمكن يتخلى الإنسان عن هذه الثلاث إلا بعدما حصل هذا الإيمان في قلب هذا العبد، فبقى سهل عليه إن ما فيش حاجة تفتنه. يروي أهل السير، علشان أقول لكم بس إن الإيمان لما بينزل في قلب العبد قد إيه بينزع الشهوات من قلبه، يذكر أهل السير أن الله سبحانه وتعالى لما فتح على المسلمين مدائن فارس وأتوا بقى بالغنائم والأموال والكنوز بتاعت فارس، بيوت المال للمسلمين في هذا الوقت امتلأت بالأموال. فالصحابة بيدوروا نحط باقي الفلوس فين، فقالوا: خلاص نحطها في المسجد. فعمر رضي الله عنه كان طبعا كان في خلافة عمر، لأن فتح فارس كان في خلافة عمر. فدخل عمر رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه الأموال والغنائم، فحمد الله على ما من به عليه من الفتح. بينما عمر ينظر للمال وجد شيء كده بيلمع، يعني وجد شيء كده بيلمع كده، فذهب عمر إليه. خدوا بالكم شوفوا، فرفع هذا الشيء بعصاه. إيه ده؟ فرد عليه الصحابة إجابة عجيبة، والله العظيم إجابة عجيبة. بس قبل ما أقول لكم الإجابة أنا هذكر لكم بس موقف كده بس بسيط. عربية محملة طماطم عملت حادثة، صاحب العربية ميت قدام الناس والدماء تنزف، والعربية لما اتقلبت كل طبعا الإقفاص بتاعت الطماطم وقعت في الأرض. فأنا فوجئت إن يعني التكاتك طالعة بسرعة من كل حتة تحمل إقفاص الطماطم وتطلع جري بتسرقها، والراجل بيت قدام عينيهم. انتوا شفتوا المشهد ده؟ عمر رضي الله عنه بقى، بس ما تنسوش المشهد ده معلش، يعني عمر رضي الله عنه بقى خارج كده، فبيبص فلا حاجة بتلمع فبيشيلها كده، فبيقول ما هذا؟ قالوا له هذا تاج كسرى. الله أكبر، تاج مين؟ هذا تاج كسرى. ده كسرى اللي كان مسيطر مثلا من أول العراق لحد كل البلاد دي، العراق وإيران كل البلاد دي كانت بتاعت كسرى. وتخيلوا كسرى بقى القصور والأبهة والعظمة، هو ممكن التاج بتاعه مثلا يعمل له كم؟ لا أنا هقول لك مثلا، ممكن مثلا ملكة بريطانيا دلوقتي لما تلبس مثلا طقم ذهب كده وتطلع تتصور بيه، طقم الذهب ده يساوي كام؟ يعمل كام؟ طب لو هتلبس تاج بقى وفي ألماز ولؤلؤ ومرجان والأحجار كريمة والكلام ده ممكن يعمل كام؟ طيب فمر عمر فوجد شيئا كده له لمعة كده، فراح أحمد ربه إيه ده؟ قالوا له ده تاج كسرى. فقال سبحان الله، يعني قوم عفوا عن مثل هذا إنهم لأمناء. أكن سبحان الله يتنقل من العراق ويجي لحد هنا ما حدش طمع فيه، ما حدش قال أنا هاخده كده، ما حدش طمع فيه. لا، ولما اتحط في المسجد بقى له يومين ثلاثة كده كل اللي رايح واللي جاي شافه عمال يبص عليه، ما حدش طمع فيه. ما هو عمر بيسلم بيبص لا بيلمع هناك، إذا كل اللي راح واللي جاي كل دخل المسجد وخرج شاف التاج، ليه ما حدش اتفتن وقال اخد التاج ده اخش كده بالليل الساعة 2 بالليل اخد التاج ده وامشي ليه؟ فقال ان قوما عفوا عن مثل هذا انهم لأمناء. فقالوا له يا امير المؤمنين رأوك عففت فعفوا. طب هو ليه عمر عفى؟ وليه الناس عفت؟ وليه الجيل ده كله شايف الحاجة العظيمة قوي دي كده ولم يفتن بها؟ قوة الايمان، قوة الإيمان اللي تخلي إنسان منا بفضل الله يعمل سيطرة على كل رغباته وعلى كل شهواته. يقدر إنسان بفضل الله إنه يعدي المرحلة دي، مش ده اللي يفتني، مش ده اللي في يوم من الأيام يعني يجي علشان خالص. لذا لما رق الدين ورق الإيمان عند من جاء بعدهم كان الواحد منهم بيفتن بعرض من الدنيا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في آخر الزمان عندما يرق الإيمان في قلوب الناس، مش يرق ويضعف يعني، لما يضعف الإيمان في نفوس الناس في آخر الزمان قال تكون فتن يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، بصوا يبيع دينه بإيه؟ بعرض من الدنيا وفي لفظ قليل. والنبي يقول لنا في آخر الزمان هيطلع جبل الذهب من العراق، النبي يقول من كل 100 يتقاتل عليه 100 99 يموت ويتبقى واحد، وكل رايح يجري يقول ما هو ممكن أنا اللي عدي. لماذا هانت عليهم أنفسهم؟ ولماذا هانت عليهم إراقة الدماء؟ هي رقة الدين أصلا، رقة الدين. لم يفتن هؤلاء بتاج كسرى، كل ده علشان يعني الإيمان اللي كان موجود عندهم. فما فيش حاجة ممكن في يوم من الأيام تغويهم، أو حاجة ممكن في يوم من الأيام أن هي تفسد عليهم. لذا لما دايما بقول لكم كده، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما فتح بيت مال المسلمين وجد ان بيت مال المسلمين ضج بالاموال وبدا يوزع على الفقير والمسكين حتى ما بقي فقير في زمن عمر بن عبد العزيز. عمر وهو معدي كده لقى تاجر من تجار العطور حب يطلع زكاه ماله فطلعها عطور، فحط جوه بيت مال المسلمين لقى ايه 20 30 40 50 ازازه عطور كبيره كده. فعمر هو بيتفقد فبيسأل ايه الازايز دي؟ فقالوا له هذه عطور جاء بها فلان التاجر. فراح عمر بن عبد العزيز عليها وفتحها كده، الله دي ريحتها حلوة. وبعد كده وقف وقال لنفسه يعني انا اخدت حاجة مش بتاعتي، حاجة مش بتاعتي، دي بتاعت المسلمين، دي لا تحل لعمر. عمر قفلها وراح اشترى، امر العبد بتاعه يشتري له ازازة كاملة زي دي، وقال بما اخذ عمر من اموال المسلمين. الله اكبر، يعني مش زي ما بعض الناس تقول النهارده احنا من العاملين عليها يا مولانا، او بعض الناس تقول يا مولانا شوف لنا رخصة يا مولانا. عمر ما وجدش لنفسه رخصة، لان الايمان عنده كان اعلى بكتير جدا من اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. اصلا مش انا اللي في يوم من الايام تضحكوا عليا بفتنة من الفتن او شهوة من الشهوات. فعلى قدر وجود الإيمان ورسوخ الإيمان في قلب العبد كلما هانت عليه كل هذه الأشياء، بل الأعظم كده يهون على العبد أنه يبذل أكثر وأكثر لله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني لا يهون على عبد أن يقوم بالليل ليقف بين يدي الله عز وجل، ليصلي بالليل ركعات بين يدي الله عز وجل، وهو عنده الصبح سفر أو عنده الصبح شغل، ما هون عليه هذا إلا قوة الإيمان اللي كانت موجودة في القلب. سبحان الله، كل سنة في الحج أشوف قدام عيني أم من أمهاتنا حرمت نفسها من لذات الدنيا ومن متع الدنيا ومن شهوات الدنيا، تقول لي يا ابني حوشت وبعت ذهبي وخدت مكافأة نهاية الخدمة وكل ده علشان أجمع شوية فلوس علشان أطلع حج أزور ربنا في بيته. يعني هو مش الأولى إن الفلوس دي من وجهة نظر كتير تاكلي وتشربي وتتمتعي بيها وتجيبي لك طقمين ذهب كده على طقمين هدوم جداد على عربيه كده؟ يا ابني انا اهم حاجه أؤدي فرض ربنا. الصنف ده من الناس لا يحركه الا قوه الايمان اللي كانت موجوده في القلب. قوه الايمان اللي موجوده في القلب هي اعظم قوه في الوجود تمنع العبد من الوقوع في يوم من الايام في معصيه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما الإيمان ده موجود في قلبك على قدر ما أنت بعيد تماما عن معصية الله سبحانه وتعالى. ما هانت المعصية على يوسف عليه الصلاة والسلام؟ تخيلوا مرات الملك هي التي تراود عن نفسه، تخيلوا أغنى وأثرى نساء في المدينة هم اللي بيراودوا يوسف عن نفسه، وسهل جدا أن يقع. لماذا عصمة يوسف؟ ليه يوسف شاف المعصية؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده اصلا؟ اول تقول له هيت لك، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ليه اصبحت المعصية سهل تركها على يوسف بهذه الطريقة؟ قوة الايمان لما تنزل في قلب العبد على قدر وجود قوة الايمان في القلب، المعصية دي بتبقى ولا حاجة اصلا ولا شيء اصلا. وروادنا يوسف عن نفسه ويقول ربي يعني وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن، أنا عايز سجن، يعني عايز سجن. أيوة ليه؟ أنا مش عايز أعمل المعصية دي أصلا، أنا مش عايز أعمل المعصية دي أصلا. هو ليه هان عليه ترك المعصية بهذه الصورة؟ قوة الإيمان لما تنزل في قلب العبد، بيفتح التليفون وبيفر كده وجاب كده تكع الزرار بتاع اللي بيعرض فيديوهات كده، فعرض فلاقى والعياذ بالله فيديو سيء جدا، هو بكل اريحيه قام قافل التليفون اصلا. وواحد تاني ممكن مع صوره عاديه يفتن بها. ليه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الايمان، قوه الايمان في لحظه ضعفك البشريه امام اي فتنه من الفتن او اي معصيه من المعاصي، تيجي هنا قوه الايمان تقولك فوق خد بالك، فتلاقي الإنسان سبحان الله يقوى بهذه القوة فينصرف تماما عن هذه الفتنة وينصرف تماما عن هذه المعصية. ومن جواه على فكرة يا سلام شفت، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم تقبل هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم، خلاص الموضوع انتهى. في شغله في وظيفته تعرض عليه رشوة بمئة ألف جنيه. يا ابني مش أنا اللي بتحكي عليا بالكلام ده، أنا الإيد دي نظيفة وهتفضل الى ان اموت نظيفة لا تمتد ابدا الحرام. ليه بقى سهلة عليه انه كده في حين ان واحد تاني يضحك عليه بعشرين جنيه؟ ايه الفارق؟ هي قوة الايمان اللي متى استقرت في القلب هان على العبد او سهل على العبد ترك هذه المعصية. دي كانت المعاني اللي حبيت أأكد عليها من خلال قوة الإيمان، ونكمل أثر قوة الإيمان على حياة العبد في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء، وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل؟ إلهي خطوتي تاهت والفت صحاري التين
من ضمير نبض الحياة ابتدي.